وماذا عن ذلك العجوز؟
أوصل نفسه هو الآخر بمشقة إلى الجنازة. مسكين
مسكين. هل كانت جنازة ابنه؟
لم نكن نعرف بعد، إذ كانت مقلوبة وملتصقة بنزيفها في الأرض.
لا يمكنني، لا يمكنني استدارتها.
سنتمكن من ذلك لو تعاوننا.
أحس بتعب شديد ولا أقدر على زحزحة الجنازة. سامحوني.
وتعبنا أيضا.
يا إلهي،
أنتما على حق، سأتصرف أنا.
يا إلهي، إن أحشاه خارج جسمه.
يا نسة زهرة، يا نسة زهرة، لا يمكننا زحزحتها، كيف سنحملها وننقلها؟ ما رأيك، ما رأيك لو نتركها؟
ماذا؟ ماذا تقول؟ ألي هذه الدرجة أنتما متعبين؟
نعم، أنت ترين بعينيك يا آنسة زهراء، لا نستطيع ذلك.
لا نستطيع.
طيب طيب، ما هو الحل برأيكم؟ جئنا هذا الطريق وتحملنا مصاعبه ونعود هكذا بخفي حنين؟
لا حول لا حول ولا قوة.
بالله عليكم، بالله عليكم، ألا تستطيعون تغطية الجنازة؟
ليس معنا شيء نغطيها به يا عم.
إزارك يا ابنتي، إزارك من فضلك.
حسنا، تفضلوا احملوا الجنازة به.
هيا 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 يا سيد حسين، ساعدني. هيا
يا إلهي، إلى متى نتجمع هذه المصائب والويلات؟
اصبر يا عم، اصبر.
إلى متى يا إلهي؟
حملنا الجنازة إلى مقبرة جنة أباد
رحمه الله،
ثم اتجهت صوب العيادة وجلست مع صديقاتي هناك.
ماذا كنت تريدين منهن؟
في الحقيقة أردت أن أجد طريقا للذهاب إلى الحمام، فلم أعد أستطيع التحمل أكثر من ذلك.
إلى الحمام؟ كم من الوقت مضى على ذهابكن إلى الحمام آخر مرة؟
حتى أنني لا أذكر، هل تصدقين؟ حوالي 18 يوما أعتقد.
ياه، كيف تحملتن ذلك؟
وهل باليد حيلة؟ نسينا أنفسنا وسط هذه الأعمال والمشاغل.
حقا، ألم تنتشر الأوبئة في تلك الفترة؟
الحمد والشكر لك يا رب، لحسن الحظ لا.
الحمد لله. حدثيني عن الحمام يا سيدة زهرة.
السيدة زينب رعاها الله هي التي مهدت لنا تلك المهمة. تصرفاتكن يا بنات، لما لم تتكلمن بهذا الموضوع معي من قبل؟
وكيف لنا أن نقول لك ذلك؟
اسمعان، لتذهب كل واحدة منكن إلى المغتسل وتستحم.
المغتسل؟ لا 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 لا، هذا مستحيل، أنا لا أغسل هناك.
ولماذا؟ ما المشكلة؟
لا شيء، ولكني لازلت أعاني من مرارة الأيام الأولى عندما جئت إليك هنا. أرجوك، فأنا لا أستطيع، لا أستطيع.
حسنا.
عبد الله، يا عبد الله،
ماذا تريدين يا سيدة زينب؟ فأنا مشغول أصلح محرك السيارة.
تعال يا ولدي لحظة ثم تعود.
ماذا تريدين أن تفعلي؟
لا عليك.
تفضلي يا سيدة زينب، ماذا تريدين؟
أن تذهب بزهراء وليلى وصباح إلى بيت خالتك وتقول لها السيدة زينب تبلغك تحياتها وتطلب منك أن تسمحي للبنات بالاستحمام في حمام دارك. هيا يا بنات، هيا اذهبن بسرعة وخذنا هذا الكيس، ففيه كل ما تحتاجن إليه. حمام العافية إن شاء الله. نحن نحتاج إلى الراحة، فقد نال منا التعب، ولكن أين نستريح؟ لا يوجد مكان آمن هنا.
زهر، لنذهب إلى أحد الأماكن المنعزلة ونأخذ هناك قسطا من الراحة.
كيف يتسنى لنا ذلك؟
لماذا؟
نحن في منطقة حربية يا صباح، كما أننا لا نملك حاجياتنا الضرورية للاستراحة.
الحق معك يا زهراء، فما الحيلة؟ ماذا نفعل الآن؟
من أجل؟
إنه سيف الشزر.
ما الذي جاء بكما إلى أبادان؟ المنطقة حربية والقصف قائم متواصل ولم ينقطع. أتعلمان أن وجودكما هنا خطر محدق؟
عفوا يا سيد خسرو، نريد أن نأخذ قسطا من الراحة ولا ندري إلى أين نذهب.
إذن ماذا تنتظران؟ تفضلا تفضلا معي، تعالا ولا تتأخر.
إلى أين؟ إلى أين يا سيد خسرو؟
صديقي.
ماذا؟
ماذا تقولين يا زهراء؟
أنا أيضا أخجل ولا أميل إلى الذهاب مع خسرو.
وأنا كذلك.
أعلم لقد ركنت سيارتي في ذلك الجانب من الشارع. لا تترددا، تفضلا واركبا، سأوصلكما إلى بيت صديقي.
ولكن يا سيد خسرو.
ماذا؟ زوجته سترحب بكما.
شكرا لك. شكرا يا سيد خسرو.
وتعالوا تفضلا.
شكرا.
كم يبدو السيد خسرو شهما، جاء بوقته.
ياه، كم رحبت بنا زوجة صديقه.
كيف؟ ماذا وجدتما هناك؟
استضافتنا وهيأت لنا كل ما نحتاج إليه، ثم طهت لنا غداء شهيا.
يا لها من امرأة كريمة. ومتى عدتما؟
تحركت بنا السيارة عصرا من أبدان، فوصلنا وقت الغروب. كان صوت المؤذن يصدح من مآذن المسجد الجامع، فدخلناه وتوضأنا ثم صلينا. بعدها جلست جانبا وفجأة سرحت بخيالي، تذكرت مواقف السيد عبد الله مهاوي وشهامته في هذا المسجد. يا إلهي، تذكرت ذلك اليوم الذي تعرفت به. كان قد اختفى عنا المؤذن مدة، رغم أنه كان رجلا مسنا.
كيف حال الرجل؟ هل زرتموه يا سيد عبدو؟
طرقنا على باب بيته كثيرا ولم يجبنا أحد.
ليتكم دخلتم الدار، إنه مؤذننا.
كيف ندخله؟ كيف ندخله؟
حسنا، الوقت الآن متأخر، سأرسل وراءه أحدا عند الفجر.
أو تصبرون حتى الفجر؟ ربما حل بالرجل لا سمح الله مكروه، أو هو مريض أو بحاجة إلى مساعدة، من يدري؟ يجب أن نعلم أمره يا سيد إبراهيم. أنا جاهزة للذهاب معكم، وستأتي أنت معنا يا سيد إبراهيم. وأنت عفوا ما اسمك؟
عبد الله، عبد الله معاوي.
هل ستأتي معنا؟
بالتأكيد، فالمؤذن عزيز على الجميع.
مستحيل، كيف نذهب إليه في هذا الوقت المتأخر؟
عمل الخير لا يتعلل بالوقت، لا نبغي سوى التعرف على حاله. يا سيد إبراهيم، لم يره أحد منذ مدة ونحن قلقون عليه.
نعم، الأخت زهر وصباح أيضا انضم معنا.
أصبحنا ستة، هيا يا سيد إبراهيم ولا تتعلل.
نعم، هيا.
أين هي سيارتك؟
أمري إلى الله. حسنا، هيا بنا، إنها أمام باب المسجد. هيا بنا،
هيا.
تفضلوا تفضلوا اركبوا.
هيا بنا، هيا بنا.
هل هذا هو داره؟
نعم يا سيد إبراهيم، هذا هو داره. سأطرق الباب.
هيا صح.
لم يجب أحد.
نعم، ماذا علينا أن نفعل الآن؟
قلت لكم في المسجد ننتظر حتى الصباح.
يا سيد إبراهيم، لا يمكن ذلك. وصلنا إلى داره ولم نعرف خبره.
حسنا، أنا سأعبر سياج داره وأعلم لكم خبره.
اسمع يا سيد عبد الله.
نعم.
عندما تعبر السياج افتح لنا الباب لندخل معك إلى دار المؤذن.
حسنا، وهو كذلك.
ماذا تريدين أن تفعلي في داره يا زهراء؟
ربما يحتاج الرجل إلى إسعافات أولية يا صباح. لماذا نحن هنا إذن؟
تفضلوا ادخلوا. فالمصابيح مطفأة، هل لدى أحد منكم مصباح يدوي؟
نعم، أنا لدي.
حسن،
تفضل، ها هو.
شكرا. إنه في الداخل، انظروا.
يا إلهي، إنه ميت.
يا إلهي، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله.
من سيدخل ويحمل جنازته؟
أنا سأدخل. تعال معي يا عبد الله، نحمله. تعال، كن شجاع.
تعال. يا
إلهي،
رحمة الله.
كم مرة سمعت أنه يتوسلون به لآتي معهم إلى طهران. كم مرة. لأنه رفض. كان يقول أنا لا أخرج من داري مهما حدث.
الحمد لله، وفقنا الله لأخذ جنازته قبل أن تقع بيد البعثيين.
نعم،
رحمه الله، رحمه الله.
كم هو جميل هذا التعاون والتآلف بينكم.
بالطبع، هذه هي العلاقات الوطيدة التي جعلتنا نحب وطننا ونعشق مدينتنا. رجعنا عند منتصف الليل بعد أن أودعنا جثته في مغتسل مقبرة جنة آباد،
رحمه الله.
كيف تذهبون لوحدكم في مثل هذا الوقت المتأخر من الليل؟ كيف؟ ومن غير أن تخبروا أحدا؟ ماذا سأقول لأهاليكم لو حدث مكروه لكم لا سامح الله؟ كيف؟
عفوا يا شيخ مصباح، عفوا، لقد جاء معنا السيد إبراهيمي.
حقا
طلبت منكم ألا تذهبوا في هذا الليل،
ولكن الحمد لله لم يحدث مكروه يا شيخ.
أجل لم يحدث، ولكن ماذا لو حدث؟ ها؟ بماذا سأجيب من يسأل عنكم؟ ها؟
أنا أعتذر منكم يا شيخ، أنا السبب في الذهاب إلى هناك، طلبت منهم ذلك لأني توقعت أنه فارق الحياة، وما علينا إلا أداء الواجب نحوه، فهو كما يقول السيد عبد الله عزيز علينا جميعا.
أي كارثة ستحدث فيما لو أسركم البعثيون؟
لا سامح الله.
من برأيكم المسؤول آنذاك؟ ها؟
يا
من؟
شيخ، يا شيخ الحمد لله انتهى الأمر بسلام، لا. وكل شيء على ما يرام الآن.
اصغوا لي جيدة، اصغوا لي، لا يحق لكم الخروج لأي سبب كان في مثل هذا الوقت، أفهمتم؟ واضح؟
سمعا سمعا يا سيدي، سنخبركم من الآن فصاعدا.
ولا نذهب، واستريحوا، تصبحون على خير.
في أمان الله.
في أمان الله.
لم يطفئ العمل في العيادة ولا الاهتمام بترتيب الأسلحة وتنظيفها لهفتي في تقديم الخدمات لشعبي ووطني. كنت أرغب بتقديم الأفضل والأكثر، فكرت بالذهاب إلى الخطوط الأمامية للجبهة، اعتقدت أن هناك فقط يمكن للمرء تقديم الأحسن والأمثل.
ولكن الجبهة على النساء في تلك الظروف أكثر خطورة.
هذا صحيح، ولكن الجبهة وحدها تشعر الإنسان بأهميته وفائدته.
الأعمال التي قمت بها أنت ليست قليلة ولا يمكن إنكارها.
إني لم أكن سوى قطرة في محيط الشهامة والإيمان والدفاع عن المبدأ والعقيدة، لو كنت هناك لأدركت الآن ماذا أقول.
كل يختم في مجاله يا سيدة زهراء، فهناك أعمال كثيرة دونت وصورت عن الحرب المفروضة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وفي جميع المجالات الأدبية والشعرية والسينمائية والمسرحية وحتى الإذاعية،
ولكنها حسب ما أعتقد أنا ما زالت قليلة، بل قليلة جدا، وبصراحة لم تنجز الأعمال التي كان يجب إنجازها عن الحرب.
الحق معك، أعتقد أنه يجب توفير طرق جديدة لتشجيع الأجيال القادمة في البحث عن حقائق الحرب المفروضة علينا ومعرفة قيمة وحجم دفاعنا المقدس.
بالضبط هذا ما أقصد، الطريق طويل أمامنا ونحن بحاجة إلى عزم واهتمام أكبر.
طبعا. هل كان هناك من على شاكلتك في حماسها واندفاعها للتطوع في خدمة هذا الوطن؟
نعم نعم، يوجد الكثير الكثير. فمثلا كانت زهرة فرهادي تشبهني كثيرا في جميع حركاتها وسكناتها، أذكر أنها فاتحتني بموضوع عملها مدة.
Thank you.
اسمعيني يا زهراء.
ماذا؟
سمعت أن هناك فرقة عسكرية تؤمن لنا الالتحاق بخطوط الجبهة الأمامية.
ماذا؟
ما رأيك أن نلتحق بهم لعلنا نصل إلى مرادنا ونذهب إلى الجبهة؟
هل تعرفين أفرادها جيدا؟ مسؤوليها؟ أي شيء عن خصوصياتها؟
لا 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 لا، ولكن أعرف واحدة التحقت معهم، كانت زميلتي أيام الدراسة الابتدائية.
لا يا زهرة، لا لا، أنا لا أرغب أبدا أن أكون عضوة ضمن جماعة أو فرقة.
ماذا؟ ولكن إنها أسهل طريقة للوصول إلى الجبهة يا زهراء.
لكنني أحب أن أذهب إلى المكان الذي أرغب فيه متى ما شعرت بضرورة وجودي فيه وبكامل حريتي.
آه.
ولا أرغب بالانصياع إلى أوامر من لا أعتقد بأفكارهم. وأذكر ذات يوم جاءتني زهرة وطلبت مني الالتحاق بفرقة كانت تطلق على نفسها اسم أبي ذر.
أبي ذر؟
كانت تدعي عزمها لخوض الحرب في الجبهات، وراحت تجول في الشوارع تستعرض قوتها لتستجمع أكبر عدد من الملتحقين. بذلت جهدي وسعيت سعي لثني صديقتي زهرة عن الالتحاق بهذه الفرقة، ولكن من دون أي فائدة. كانت قد أطبق عقلها على الانصياع لهم والالتحاق بهم، فتركتها تفعل ما تشاء.
تركتيها تذهب معهم؟
قلت لك كانت مصرة للالتحاق بهم، ولم يستطع أحد ثنيها عما عزمت عليه.
طيب وماذا حدث لها؟
عادت زهرة بعد انطلاقتها معهم بساعات قليلة.
عادت؟ كيف؟
سألتها ذات السؤال، ما الأمر؟ فقالت لي ما أن وصلنا التقاطع حتى منعهم الحرس من الذهاب. بعدها لم أفهم ماذا حدث، فقد ساد الحرج والمرج، ولم أفهم سوى أنهم سمحوا لبعض الرجال فقط للتقدم إلى الجبهة، بينما لم يوافقوا على البقية وأرجعوهم، وبالطبع لم يسمحوا لنا بالمضي معهم وأعادونا.
استمعتم إلى المسلسل الإذاعي رواية العمة دا. شارك في التمثيل فاطمة عبد الله، نداء فاضلي،
سهيلة بدوي،
محمد الصراف،
عقيل عادل،
وداد شولي،
محمد العرجي،
مريم بيراندخ،
علياء صالح،
سارة عبد الخالق،
نافع البيضاني،
فاضل عبد الرضا، وحيدر البهبهاني.
Thank you.
توحيدك قد أخلى قلبي من كل شريكي يا ربي. توحيدك قد أخلى قلبي من كل شريكي يا ربي. فبيوم لقائك لن أتلو إلا آيات للحب.
توحيدك قد أخلى قلبي من كل شريك يا ربي. فبيوم لقائك لن أتلو إلا آيات للحب.
امنحني القدرة كي أتلو لعلاك تسابيحا تحلو. امنحني القدرة كي أتلو لعلاك تسابيحا تحلو. مع أن سكوتي تسمعه فسكوتي دعوات تعلو. لم أقبل بكثير قيامي، لم أقبل بقليل أثامي. لم أقبل بكثير قيامي، لم أقبل بقليل أثامي. بل جئت بقلب مشغوف يا ربي بحب الإسلام.
توحيدك قد أخلى قلبي من كل شريك يا ربي. توحيدك قد أخلى قلبي من كل شريك يا ربي. فبيوم لقائك لن أتلو إلا آيات للحب.
في ذاك اليوم المشهود إذ ينسى حب المولود. في ذاك اليوم المشهود إذ ينسى حب المولود. لن ينفعني عمل أبدا إلا تسبيحي وسجود.
توحيدك قد أخلى قلبي من كل شريك يا ربي. توحيدك قد أخلى قلبي من كل شريك يا ربي. فبيوم لقائك لن أتلو إلا آيات للحب.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة نستضيء بها في برنامج كلامكم نور.
كلامكم نور وأمركم رشد ووصيتكم التقوى وفعلكم الخير وعادتكم الإحسان وسجيتكم الكرم وشأنكم الحق والصدق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. في الكافي المجلد الثاني صفحة 148 باب الاستغناء عن الناس. هل يمكن أن يستغني الإنسان عن الناس؟ في عندنا رواية أنه أحد الأئمة عليهم السلام سمع شخصا يقول: اللهم أغنني عن خلقك. قال: لا تقل هكذا، إن الخلق بعضهم لبعض، ولكن قل: اللهم أغنني عن شرار خلقك واجعل حاجتي إلى خيارهم. هذا ممكن، يا ربي اجعل دائما معاملاتي وعلاقاتي وحاجاتي مع ناس طيبين، لا تبليني بأشرار. هذا يمكن. إذن لابد للإنسان من الناس، لكن الاستغناء عن الخلق يكون بمعنى آخر، بأن يقطع أملا من الناس، يؤدي ما عليه والرازق هو الله، يقطع أملا من الناس، يؤدي ما عليه ولحل المشكلة هو الله. إذن دائما صحيح أن الناس هناك الأمور تجري بأسبابها الطبيعية، لكن المهيمن والمسخر هو الله سبحانه وتعالى. أنت إذا دخلت إلى دائرة وعندك شغلة وعند وزير أو رئيس أو إنسان، قلبه بيد من؟ قلبه بيد رب العالمين. إذن ليس بشطارتك أنه تقضي حاجتك، المهيمن على القلوب هو. أنت أضبط شغلتك مع هذا، صانع وجها يكفك الوجوه. من ناحية أخرى أيضا، هذا تأكيد عليه كثير في مسألة الرزق، بعضهم يؤدي ما عليه ومتكل على الله ويرزقه الله من حيث يحتسب أو لا يحتسب. بعضهم دائما يفكر: هذا الغني أنا أنتفع منه، هذا الشخصية أنتفع منه، هذا الدائرة، هذه الدولة، هذا الشخص، دائما يفكر يتكل على الناس ويفكر بالناس. هذا منهي عنه كثيرا. الإمام زين العابدين سلام الله عليه يروي هذا الزهري، يقول: قال علي بن الحسين صلوات الله عليهما: رأيت الخير كله قد اجتمع في قطع الطمع عما في أيدي الناس، ومن لم يرج الناس في شيء ورد أمره إلى الله عز وجل في جميع أموره استجاب الله له في كل شيء. اقطع أملك من الناس. والله هذا أقاربي وضع جيد، آمل أنه هو يساعدني، هذا الشخص له علاقات بأشخاص عندهم ثروة أو أنه أبدا. أنت عملك، إذا موظف في عملك، كاسب في عملك، عالم في علمك، اشتغل وظيفتك، واجبك، أدي ما أوجب الله عليك وهو يرزق. اقطع أملك من الناس، هذه مسألة. عن الإمام الصادق سلام الله عليه قال: شرف المؤمن قيام الليل وعزه استغناؤه عن الناس. شرفه قيام الليل، صلي الليل، أنه يدعو ربه في الليل. في الليل قصد من العبادة لله، هذا شرف. معنى الشرف، عادة الشرف النبلاء، العوائل، الشرف بالعوائل العريقة يسمونهم أشراف، السادة يسمونهم أشراف، هذا نوع من الشرف. لكن هناك شرف مفتوح لكل إنسان، شرف الشخصية أنه في قسط من الليل يتعبد لربه سبحانه وتعالى، هذا شرف. عزه، العز العزيز الذي لا ينال، لا ينال يعني ما يمكن لآخر أن يمسه. عز المؤمن ماذا؟ استغناؤه عن الناس، ما محتاج لأن أخضع للناس، ما يحتاج، فمعناه ما يخضع، هو عزيز، هو محترم، هو شخصية في مقابل الكبير والصغير، في مقابل السياسي والتاجر، هو شخصية لأنه ما محتاج، لا يطلب وليس محتاجا للناس. استغناؤه عن الناس هذا هو عز الإنسان المؤمن. كيف نوفق بين تواضع وحسن الخلق مع الناس وبين الاستغناء عنهم؟ أمير المؤمنين عليه السلام يبين لنا، يقول الإمام الصادق سلام الله عليه: كان أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول: ليجتمع في قلبك الافتقار إلى الناس والاستغناء عنهم. كيف يعني؟ يعني أنا محتاج الناس وأنا غني عنهم بأن واحد؟ يمكن، يمكن، لكن ليس في آن واحد، حالات، هذا في مكانه وهذا في مكانه. عندما نقول أن الإنسان المؤمن في قلبه نور خيفة من الله ونور رجاء، ليس معناها أنه في آن واحد، هو الآن إما يعيش حالة الخوف أو حالة الرجاء، لكن ككل في حياته لازم يكون عنده حالات أمل بالله، ويرجو أنه يا بني، كما قال لقمان لابنه على نبينا وآله عليهم السلام، قال: يا بني خف الله خوفا لو جئته بعمل الثقلين لعذبك، وارجو الله رجاء لو جئته بذنوب الثقلين لرجوت أن يغفر لك. هاتان الحالتان ليست في آن واحد، حالة بمناسبتها، حالة تمر عليه إنسان خوف، حالة تمر عليه رجاء. بالنسبة إلى الناس في موقعها: ليجتمع في قلبك الافتقار إلى الناس والاستغناء عنهم. أنا مفتقر إلى الناس، محتاجهم كلهم، حتى هذا الإنسان الشحاذ المقدي، الفقير الكبير الصغير، الفلاح، كلهم، الشايب، كل الناس محتاج لهم. كيف محتاج لهم؟ محتاج لأنه بخدمتهم، بمحبتهم. الأنبياء ما يدخلون الجنة إلا بخدمة هؤلاء، أي كان الناس محتاج لهم، محتاج لهم أنه بواسطتهم يصل إلي خير، بأن أخدمهم، بأن أتواضع لهم، هذا محتاج. والاستغناء عنهم ما أتذلل ولا أستعطي منهم. كان أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول: ليجتمع في قلبك الافتقار إلى الناس والاستغناء عنهم، فيكون افتقارك إليهم في لين كلامك وحسن بشرك. مفتقر لهم أن تلين كلامك، إذا تكبرت عليه أنت صرت متكبرين، تخاف على نفسك من النار. إذا لنت في الكلام هذا ثواب، إذا محتاج أن تلين في الكلام، لين الكلام افتقارك، لين كلامك وحسن بشرك، حسن الأخلاق، لا تعبس، لا تتبرم، لا تتثاقل، تحمل. ويكون استغناؤك عنهم في نزاهة عرضك وبقاء عزك. نزاهة عرضك، لا تركض وراء الشهوات، لا تمد عينيك إلى أعراض الناس، إلى بنات الناس، وفي نزاهة عرضك لا تحتاجهم. وبقاء عزك، ما تطلب منهم، ما تخضع، تأمل أن هذا يعطيك من المال وتنزل نفسك لهذا وتنزل نفسك لهذا. إذن مع الناس يجب أن تكون عندك حالتين، تمحتاج إلى كل واحد منهم، فيكون لين الكلام، بشوش، متحمل، وفي نفس الوقت تكون غير محتاج. غير محتاج لأعراض الناس، أنا ما محتاج أنظر لأعراض الناس، ما محتاج أني أذل نفسي أطلب من الناس، هذا الاستغناء عن الناس. والحمد لله رب العالمين.
كنتم مع قبسات من الأحاديث الشريفة، قدمها لكم سماحة الشيخ علي الكوراني في برنامج كلامكم نور.
كلامكم نور وأمركم رشد ووصيتكم التقوى وفعلكم الخير وعادتكم الإحسان وسجيتكم الكرم وشأنكم الحق.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر
وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 48 من سورة النساء: الذنب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن المؤمن لا يرى ذنبه كأنه تحت صخرة يخاف أن تقع عليه، وإن الكافر لا يرى ذنبه كأنه ذباب مر على أنفه. وقال صلى الله عليه وآله: إن الذنوب ثلاثة: فذنب مغفور، وذنب غير مغفور، وذنب نرجو لصاحبه ونخاف عليه. أما الذنب المغفور فعبد عاقبه الله تعالى على ذنبه في الدنيا، فالله أحكم وأكرم أن يعاقب مرتين. وأما الذنب الذي لا يغفر فظلم العباد بعضهم لبعض. وأما الذنب الثالث فذنب ستره الله على عبده ورزقه التوبة، فأصبح خاشعا من ذنبه راجيا لربه، فنحن له كما هو لنفسه. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: الذنوب داء، والدواء الاستغفار، والشفاء ألا تعود عليه. وقال عليه السلام: لو لم يتوعد الله على معصيته لكان يجب ألا يعصى شكرا لنعمه. وقال عليه السلام: مجاهرة الله سبحانه بالمعاصي تعجل النقم. وقال عليه السلام: أعظم الذنوب عند الله ذنب صغر عند صاحبه. وقال عليه السلام: جهل المرء بعيوبه من أكبر ذنوبه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قال الإمام زين العابدين عليه السلام: إياك والابتهاج بالذنب، فإن الابتهاج به أعظم من ركوبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: عجبت لمن يحتمي من الطعام مخافة الداء، كيف لا يحتمي من الذنوب مخافة النار.
مخافة النار.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن محمد بن علي بن الحسين عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: تنفلوا في ساعة الغفلة ولو بركعتين خفيفتين، فإنهما تورثان دار الكرامة. قال: وفي خبر آخر: دار السلام، وهي الجنة. وساعة الغفلة ما بين المغرب والعشاء الآخرة. موضوع بحثنا في هذه الحلقة بيان استحباب صلاة الغفيلة وبيان كيفيتها. كان كلامنا ولا يزال في ذكر بعض الصلوات المستحبة، ومن تلك الصلوات صلاة الغفيلة، وهي ركعتان بين صلاة المغرب وصلاة العشاء. يقرأ المصلي في الركعة الأولى بعد الحمد: وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. ويقرأ في الركعة الثانية بعد الحمد: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ثم يرفع المصلي يديه ويقول: اللهم إني أسألك بمفاتح الغيب التي لا يعلمها إلا أنت، أن تصلي على محمد وآل محمد، ويذكر حاجته. ثم يقول المصلي: اللهم أنت ولي نعمتي والقادر على طلبتي، تعلم حاجتي، وأسألك بحق محمد وآله عليه وعليهم السلام لما قضيتها لي، فإنها تقضى إن شاء الله تعالى. وقد يسأل سائل: هل يجوز الإتيان بركعتين من نافلة المغرب بصورة صلاة الغفيلة؟ الجواب: نعم، فيكون ذلك من تداخل المستحبين. وتوضيح ذلك: قلنا في الحلقات السابقة يستحب للإنسان أن يأتي بنوافل الصلاة اليومية، وقلنا نافلة المغرب بعد صلاة المغرب 4 ركعات، كل ركعتين بسلام. ونقول في هذه الحلقة: يجوز للمصلي إذا أراد أن ينال ثواب النافلة وثواب صلاة الغفيلة أن يأتي بركعتين من الأربعة بصورة الغفيلة. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قف على رسلك مهلا، لو تأملت قليلا
ذهب الحزن وولى.
أيها النادب حظا قف على رسلك ملا، لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
هذه الطير تغني لم تمل اللحن ملا،
لم تمل اللحن ملا.
هذه الطير تغني لم تمل اللحن ملا،
لم تمل اللحن ملا.
أترى الحزن شجاها أم هو السعد تجلى؟
الناديب حظا على رسلك ملا، لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
يرحل الليل ويأتي صبحنا يحمل طلا،
صبحنا يحمل طلا.
يرحل الليل ويأتي صبحنا يحمل طلا،
صبحنا يحمل طلا.
أنت إن تبحث بصيف واجد في الأرض ظلا.
أيها النادب حظا قف على رسلك ملا، لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
أحسن الظن برب غمر الأكوان فضلا،
غمر الأكوان فضلا.
أحسن الظن برب غمر الأكوان فضلا،
غمر الأكوان فضلا.
إن في المنع عطاء لو أدرت الأمر عقلا.
الناديب حظا لك ملا،
لم تزل تملك حلا،
لم تزل تملك حلا.
أنت ما زلت بخير،
لم تزل تملك حلا.
إن في الصبر عزاء فاتخذه اليوم خلا.
أيها النادب حظا قف على رسلك ملا،
طفلنا ترى ينساك كهلا،
ترى ينساك كهلا.
إن من يرعاك طفلا أترى ينساك كهلا،
أترى ينساك كهلا.
ارفع الكف وناجي ربنا عز وجل.
أيها النادب حظا قف على رسلك ملا، لو تأملت قليلا
ذهب الحزن وولى.
أيها النادب حظا قف على رسلك ملا، لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
دنيا الشباب،
عطاء يتدفق نحو الآمال،
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب.
بسم الله الرحمن الرحيم. صلى عليك الله يا نور الهدى ما سح غيث أو تهاطل جود، صلى عليك الله في ملكوته ما اهتز غصن أو تحرك عود. اللهم صل وسلم وزد وبارك على الرسول والنبي والحبيب محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. حياكم الله وأسعد الله أوقاتكم بألف خير إن شاء الله. من زرع طيب الأثر حصد محبة الله ثم البشر. جعلنا الله وإياكم ممن يزرع الخير ويجني ثمره في الدنيا والآخرة. أهلا وسهلا بكل من يستمع إلينا ومن يتابعنا من مستمعين ومستمعات. أحبتي الكرام، في لقائنا لهذا اليوم في برنامجكم دنيا الشباب سنتطرق إلى موضوع الشباب القروي وحلم العيش في المدن. شاركونا هذا الموضوع، كانكم الاستماع إلى إعادتها عبر الموقع وهو arabicradio.ir، وهناك أيضا خدمة التليغرام، العنوان هو @arabicradioir. نعم أحبتي الكرام، الشباب القروي وحلم العيش في المدن ظاهرة كانت مستفحلة قبل سنين، لكن في هذه السنين الأخيرة استفحلت أكثر وأكثر واشتدت أكثر وأكثر. واللطيف على فكرة هذا بين هلالين كما يقال، بأنه الآن ليس فقط حلم الشباب القروي يعني الذهاب من القرية إلى العاصمة أو إلى المدن الكبرى، لا، هناك أيضا حلم بعض الشباب هو الهجرة إلى بلدان أخرى غير بلده ومسقط رأسه الذي يعيش به. هذه الظاهرة ممكن يعني تكون براقة مبهجة براجة كما يقال، لكن فيها مشاكل، ستكون مشاكل نفسية للشخص هو نفسه، هناك بعض المشاكل المادية الذي يواجهه. فأنت الشخص الذي تود أن تترك مسقط رأسك وتنتقل إلى مدينة أخرى، إلى بلد آخر، إلى العاصمة خاصة، هل لديك هذه المؤهلات التي تؤهلك لكي يعني تنعم بحياة كريمة في مكان آخر غير مكانك؟ هل أنك درست النقاط السلبية والإيجابية لهذا الموضوع ومن ثم اتخذت هذا القرار؟ إن شاء الله أحبتي الكرام سنستمع إلى فقرات البرنامج، سنطرح الموضوع على ضيفنا عبر الهاتف المباشر. وأقول لأحبتنا الكرام بأن المجتمعات الريفية العمود الفقري للعديد من البلدان. المجتمعات الريفية توفر الغذاء والموارد والتراث الثقافي، لكن في هذه العقود الأخيرة واجهت هذه المجتمعات أي المجتمعات الريفية العديد من التحديات، بما في ذلك انخفاض عدد السكان والتدهور الاقتصادي ومحدودية الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم. ونتيجة لذلك